أتطلع أحبائي المستمعين أن أقضي بصحبتكم وقتا مفيدا، إذ أدعوكم حتى تدرسوا معي فقرة جديدة من سفر إشعياء، وقد أوشكنا على الانتهاء منه، وسنتابع دراستنا في العهد الجديد بإذن الله. رأينا في الحلقة الماضية آيات مهمة عن المسيح اقتبسها الرب يسوع نفسه في إنجيل لوقا: روح السيد الرب علي، لأن الرب مسحني لأبشر المساكين، أرسلني لأعصب منكسري القلب، لأنادي للمسبيين بالعتق وللمأسورين بالإطلاق، لأنادي بسنة مقبولة للرب وبيوم انتقام لإلهنا. قلنا بأن الرب يسوع لم يكمل قراءة الآيات فلم يقل وبيوم انتقام لإلهنا. لقد تحققت نبوة إشعياء حتى تلك النقطة بمجيء المسيح الأول، وستتحقق البقية في المجيء الثاني. سيأتي المسيح في المستقبل ويقوم بالقضاء على العصيان والتمرد، وسيعزي كل النائحين على خطاياهم والذين يتوقون في قلوبهم إلى يوم أفضل. سيكون ذلك يوم فرح وسرور، وفي هذه الأثناء يمكن لخاصته أن يشتركوا في التسبيح. والآن إلى الفصل 63 من إشعياء، ومما لا شك فيه أن محتوى الآيات الست الأولى من هذا الفصل يختلف عن محتوى المقطع السابق، ويبدو بالفعل بأن فحوى هذه الآيات بعيد عن فحوى المقطع كله، لكن الدينونة تسبق المملكة، وهذا هو دوما الترتيب الإلهي. لقد قرأنا في الفصل 53 من إشعياء وصفا عن المسيح في مجيئه الأول، ورأينا بأنه لا صورة له ولا جمال فننظر إليه. أما هنا فنجد العظمة والجمال مقترنين بمجيئه الثاني، كما أن يوم الانتقام مقرون بالمجيء الثاني للمسيح وليس بمجيئه الأول كما أشار الرب. قد لا تجد يا صديقي متعة في الجزء الأول من هذا الفصل، لأنك سترى بأن غضب المسيح مشبه بالمعصرة لدى مجيئه بالدينونة، لكن الجزء الثاني من هذا الفصل يكشف عن إحسانات المسيح تجاه خاصته. تفضل يا رندا واقرأ لنا لو سمحت الآيات الست الأولى من هذا الفصل 63 من إشعياء.
من ذا الآتي من أدوم بثياب حمر من بصرة؟ هذا البهي بملابسه، المتعظم بكثرة قوته. أنا المتكلم بالبر، العظيم للخلاص. ما بال لباسك محمر وثيابك كدائس المعصرة؟ قد دست المعصرة وحدي، ومن الشعوب لم يكن معي أحد، فدستهم بغضبي ووطئتهم بغيظي، فرش عصيرهم على ثيابي، فلطخت كل ملابسي، لأن يوم النقمة في قلبي وسنة مفديي قد أتت، فنظرت ولم يكن معين، وتحيرت إذ لم يكن عاضد، فخلصت لي ذراعي وغيظي عضضني، فدست شعوبا بغضبي وأسكرتهم بغيظي وأجريت على الأرض عصيرهم.
من ذا الآتي من أدوم بثياب حمر من بصرة؟ هذا البهي بملابسه، المتعظم بكثرة قوته. أنا المتكلم بالبر، العظيم للخلاص. الأسلوب المستخدم هنا هو أسلوب المجاوبة الصوتية، فهؤلاء الذين يطرحون السؤال بشأن الشخص القادم من أدوم مندهشين من جلاله وجماله. إنه قادم من أدوم ومن الشرق، وفي مكان آخر نقرأ بأن قدميه ستطأان جبل الزيتون في الشرق. أما أدوم وبصرة فهي أماكن جغرافية وينبغي النظر إليها بهذه الكيفية، لكن على الرغم من ذلك فإن أدوم ترمز للجسد وللعرق الأدومي بأكمله، وهنا نرى دينونة الإنسان. عدد 2: ما بال لباسك محمر وثيابك كدائس المعصرة؟ في ذلك اليوم كان الناس ينزلون إلى المعصرة وهم عراة الأقدام لكي يدوسوا العنب، وكان عصير العنب الأحمر الناضج ينزل ويلطخ ملابسهم. هذه هي الصورة التي نراها في هذه الآية، لهذا نجد السؤال المطروح هنا: فالناظرون يرون بأن هنالك دما يلطخ ملابس المسيح الجميلة كما لو أنه كان يعصر العنب في المعصرة. والآن استمع صديقي إلى رد المسيح على سؤالهم. عدد 3: قد دست المعصرة وحدي، ومن الشعوب لم يكن معي أحد، فدستهم بغضبي ووطئتهم بغيظي، فرش عصيرهم على ثيابي فلطخت كل ملابسي. لاحظ أن ذاك دمهم هم وليس دمه هو. لقد قرن آباء الكنيسة الأولى هذه الآيات الست بالمجيء الأول للمسيح، لكنهم أخطأوا في تفسير المعصرة على أنها تشير إلى معاناة المسيح على الصليب، لأن الدم الذي على ثياب المسيح ليس دمه هو، وإنما دم أشخاص آخرين. إنه يوم الانتقام، وهو مقترن بالمجيء الثاني للمسيح وليس بمجيئه الأول. وقد أوضح الرب يسوع ذلك في إنجيل لوقا حينما قرأ من نبوة إشعياء. فالرب سفك دمه في مجيئه الأول، لكن هذه ليست الصورة التي نراها هنا. فنحن هنا أمام صورة مروعة للدينونة. والآن تعال عزيز المستمع بنا لنتعرف على سبب دينونته. عدد 4، لأن يوم النقمة في قلبي وسنة مفديي قد أتت. لقد جاء المسيح لكي يخلص مفدييه إلى الأبد من مضطهديهم الأثيمين، وبالتالي فهذه هي دينونته على الأرض والتي تعرف هنا بيوم النقمة. عدد 5، فنظرت ولم يكن معين، وتحيرت إذ لم يكن عاضد، فخلصت لي ذراعي وغيظي عاضدني. لقد قام الرب يسوع بتتميم الخلاص وحده حينما كان على الصليب، وكذلك فسوف يقوم بالدينونة وحده أيضا. عدد 6، فدست شعوبا بغضبي وأسكرتهم بغيظي وأجريت على الأرض عصيرهم. هذه هي نهاية حياة الإنسان على الأرض، فالملك آت بالدينونة على الأرض. قد يقول البعض هذا مخيف وأنا لا أحب ذلك، ومن ثم سيدفنون رؤوسهم في الرمل كالنعامة ويقرؤون بعض الآيات المعزية الأخرى. لكن ينبغي علينا يا صديقي أن نواجه هذه الآية، فسوف يأتي الرب يسوع في المرة الثانية للدينونة. هل يمكنك أن تفكر بأي طريقة أخرى يمكن للمسيح أن يأتي بها لتأسيس مملكته؟ لنفترض بأن الرب يسوع سيأتي في المرة الثانية بنفس الطريقة التي جاء بها في المرة الأولى، أي أنه سيأتي كرجل عادي من الناصرة، ذلك النجار الناصري الذي كان يجوب الأرض مخبرا الناس أنه جاء من السماء. لنفترض أنه طرق على أبواب الناس، هل تعتقد بأن هؤلاء الناس سيكونون مستعدين لاستقباله؟ لا أعتقد ذلك، بل أغلب الظن أنهم سيقتلونه قبل طلوع الشمس. فليس هنالك أمة ولا كنيسة في وقتنا الحاضر مستعدة لتسليم أمورها بالكامل ليسوع، وإن كانوا مستعدين لذلك فلما لا يقومون بذلك الآن؟ لقد كان المسيح مرفوضا حينما جاء قبل نحو 2000 سنة، وقد بقي مرفوضا منذ ذلك الحين ولغاية الآن. لهذا لا يمكن للمسيح أن يأتي في المرة الثانية إلا للدينونة. وقد يقول آخرون هذه آية من العهد القديم، فإله العهد القديم هو إله الغضب، لكن حينما تصل إلى العهد الجديد فسوف تجده إلها محبا. وردا على هؤلاء فإنني أقول بأنه من الأسباب التي تجعل سفر الرؤيا غير محبب لدى الكثيرين هو أنه يتحدث كثيرا عن الدينونة. وهكذا رغم أن سفر الرؤيا يقع في العهد الجديد، إلا أن لغته شديدة اللهجة أكثر من أي سفر آخر، باستثناء أقوال الرب يسوع الذي تحدث عن الجحيم أكثر من أي شخص آخر. فسفر الرؤيا يتحدث عن المجيء الثاني للمسيح لكي ينهي الفجور والتمرد على هذه الأرض. تأمل عزيزي في المقطع التالي من سفر الرؤيا. وسمعت صوتا عظيما من الهيكل قائلا للسبعة الملائكة، امضوا واسكبوا جامات غضب الله على الأرض. فمضى الأول وسكب جامه على الأرض، فحدثت دمامل خبيثة وردية على الناس الذين بهم سمة الوحش والذين يسجدون لصورته. ثم سكب الملاك الثاني جامه على البحر، فصار دما كدم ميت، وكل نفس حية ماتت في البحر. ثم سكب الملاك الثالث جامه على الأنهار وعلى ينابيع المياه، فصارت دما. وسمعت ملاك المياه يقول، عادل أنت أيها الكائن والذي كان والذي يكون، لأنك حكمت هكذا. رؤيا 16:1-5. قد يسارع البعض للقول بأن الله ليس بعادل وبأنه لا يحق له القيام بذلك، لكن الله يتيح لنا أن نعرف بأنه رغم أنه يدين بهذه الطريقة إلا أنه عادل، حيث يقول في رؤيا 16:6-7: لأنهم سفكوا دم قديسين وأنبياء فأعطيتهم دما ليشربوا لأنهم مستحقون. وسمعت آخر من المذبح قائلا: نعم أيها الرب الإله القادر على كل شيء، حق وعادلة هي أحكامك. وهكذا فإن الله عادل في كل ما يفعل سواء اقتنعنا بذلك أم لا. فليس مهما ما أقوله أنا أو أنت أو نحن جميعا بهذا الشأن، بل ما يقوله الله هو المهم. فحينما يقول الله بأنه عادل ولا نشعر نحن بذلك، فهذا يعني أننا نحن المخطئون، لأن الله عادل في كل ما يفعل. ثم تقول الآيتان من رؤيا 16:8-9: ثم سكب الملاك الرابع جامه على الشمس فأعطيت أن تحرق الناس بنار، فاحترق الناس احتراقا عظيما وجدفوا على اسم الله الذي له سلطان على هذه الضربات، ولم يتوبوا ليعطوه مجدا. قد تظن عزيزي المستمع بأن هذا كله سيقود الناس إلى الرجوع إلى الله، لكنهم لن يفعلوا ذلك. ومن ثم نقرأ: ثم سكب الملاك الخامس جامه على عرش الوحش فصارت مملكته مظلمة، وكانوا يعضون على ألسنتهم من الوجع. لقد تعمدت صديقي أن أقتبس هذا المقطع الطويل من سفر الرؤيا لكي أبين التوافق بين العهد القديم والعهد الجديد. لذلك لا تستمع لأي شخص يقول لك بأن إله العهد القديم هو إله الغضب والنقمة، في حين أن إله العهد الجديد هو إله المحبة. فإله المحبة نفسه هو الذي يصرح بهذه الأقوال في العهد القديم وفي العهد الجديد، لأن هنالك محبة في الناموس أو في الشريعة أو في القانون، بالأحرى هنالك شريعة في المحبة. صحيح أن الدينونة مخيفة، لكن ينبغي علينا جميعا أن نعلم بأن المسيح سيأتي بالدينونة في مجيئه الثاني. في المقطع التالي نرى بأنه في وسط الغضب يتذكر الرب أن يغدق مراحمه على خاصته. لنستمع إلى ما تبقى من الفصل 63 ابتداء من الآية 7.
إحسانات الرب أذكر، تسابيح الرب، حسب كل ما كافأنا به الرب، والخير العظيم لبيت إسرائيل الذي كافأهم به حسب مراحمه وحسب كثرة إحساناته. وقد قال حقا: إنهم شعبي بنون لا يخونون، فصار لهم مخلصا في كل ضيقهم تضايق، وملاك حضرته خلصهم بمحبته ورأفته، هو فكهم ورفعهم وحملهم كل الأيام القديمة. ولكنهم تمردوا وأحزنوا روح قدسه، فتحول لهم عدوا وهو حاربهم. ثم ذكر الأيام القديمة، موسى وشعبه، أين الذي أصعدهم من البحر مع راعي غنمه؟ أين الذي جعل في وسطهم روح قدسه، الذي سير ليمين موسى ذراع مجده، الذي شق المياه قدامهم ليصنع لنفسه اسما أبديا، الذي سيرهم في اللجج كفرس في البرية فلم يعثروا، كبهائم تنزل إلى وطأة، روح الرب أراحهم. هكذا قدت شعبك لتصنع لنفسك اسم مجد. تطلع من السماوات وانظر من مسكن قدسك ومجدك، أين غيرتك وجبروتك، زفير أحشائك ومراحمك؟ نحو امتنعت، فإنك أنت أبونا، وإن لم يعرفنا إبراهيم، وإن لم يدرنا إسرائيل، أنت يا رب أبونا، ولينا منذ الأبد اسمك. لماذا أضللتنا يا رب عن طرقك؟ قسيت قلوبنا عن مخافتك. ارجع من أجل عبيدك، أصباطي ميراثك. إلى قليل امتلك شعب قدسك، مضايقون داسوا مقدسك. قد كنا منذ زمان كالذين لم تحكم عليهم ولم يدعى عليهم باسمك.
شكراً. إحسانات الرب أذكر تسبيح الرب حسب كل ما كافأنا به الرب، والخير العظيم لبيت إسرائيل الذي كافأهم به حسب مراحمه وحسب كثرة إحساناته. مع بداية هذه الآية يختلف المحتوى والمغزى كليا، فالأمر يشبه الخروج من الظلمة الحالكة إلى نور النهار، أو التحول من الأسود إلى الأبيض. فالله صالح وعظيم بإحساناته، وهو إله الرحمة، ولولا هذه الصفات لكنا أمواتا جميعا. فالله يعطي البشر مزيدا من الوقت لكي يرجع إليه. عدد 8، وقد قال حقا إنهم شعبي بنون لا يخونون، فصار لهم مخلصا. تشير كلمة شعبي هنا إلى أبناء الشعب القديم المؤمنين والأمميين الذين سيقبلون المسيح خلال الضيق، وبالطبع سوف تكون الكنيسة معه وتكون في محضره في ذلك الوقت. عدد 9، في كل ضيقهم تضايق، وملاك حضرته خلصهم بمحبته ورأفته، هو فكهم ورفعهم وحملهم كل الأيام القديمة. يا لرقة هذه الكلمات والعبارات، وأعتقد بأن ملاك الرب المذكور هنا هو المسيح قبل تجسده، فالآية تقول بأنه بمحبته قد فكهم ورفعهم وحملهم، كما أنه تضايق في كل ضيقهم. عدد 10، ولكنهم تمردوا وأحزنوا روح قدسه، فتحول لهم عدوا وهو حاربهم. رغم أن الروح القدس قد تعب من المؤمنين، إلا أنه صبور علينا، وإننا لنشكر الله على ذلك. عدد 11، ثم ذكر الأيام القديمة موسى وشعبه. أين الذي أصعدهم من البحر مع راعي غنمه؟ أين الذي جعل في وسطهم روح قدسه؟ هذه إشارة مباشرة للشعب القديم، لكنها في الوقت نفسه صورة للجنس البشري بأكمله. وفيما يتعلق بالروح القدس المذكور هنا، فمن المرجح أنه نفس الروح الذي يسكن في المؤمنين الآن، رغم أن العهد القديم لم يكن يميز تماما عمل الروح القدس كما هو واضح في العهد الجديد. والروح القدس هو، يقول إشعياء، الذي سير ليمين موسى ذراع مجده، الذي شق المياه قدامهم ليصنع لنفسه اسما أبديا، الذي سيرهم في اللجج كفرس في البرية فلم يعثروا. يشير الله مرة أخرى إلى تاريخ تخليصهم من مصر وكيف كان يسير معهم ويهديهم. والآن يتوسل النبي والشعب من الله أن يتطلع إليهم ويرى احتياجاتهم. عدد 15 و16، تطلع من السماوات وانظر من مسكن قدسك ومجدك، أين غيرتك وجبروتك؟ زفير أحشائك ومراحمك نحو امتنعت، فإنك أنت أبونا، وإن لم يعرفن إبراهيم، وإن لم يدرن إسرائيل، أنت يا رب أبونا، ولينا منذ الأبد اسمك. لقد كان الله أبا للشعب القديم كأمة وليس كأفراد، فكما كان إبراهيم أبا للأمة وليس أبا لكل شخص، كذلك فقد كان الله أبا للأمة. عدد 17، لماذا أضللتنا يا رب عن طرقك؟ قسيت قلوبنا عن مخافتك، ارجع من أجل عبيدك أسباط ميراثك. هذه صلاة توسلية يطلب فيها الشعب من الله أن يتدخل من أجلهم. عدد 19، قد كنا منذ زمان كالذين لم تحكم عليهم ولم يدعى عليهم باسمك، والآن هم يستسلمون كليا لله، وينبغي علينا جميعا كمؤمنين أن نسلم كل أمورنا لله، فغالبيتنا نخشى أن نسلم أمورنا لله خوفا من أن يقسو علينا، لكن الله يريد أن يرحمنا إن سمحنا له بذلك. تذكر أيضا صديق المستمع بأن الله هو إله الدينونة، فهو الذي سيأتي إلى الأرض في يوم ما ليدوس معصرة غضبه، ولا ينبغي عليك أن تفهم من هذه الأقوال بأن الله يحاول أن يخيفك، بل إنه يطلعك على الحقيقة، هو يريدك أن تنجو من دينونته وتحظى بسمائه، والخيار بكل تأكيد هو لك.